بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا نقرأ في الآداب، وهي آداب مهمة يحتاج دائما الإنسان أن يعيد ويكرر فيها ويراجعها، لأن الإنسان ينسى ويغفل، فيحتاج في كل مرة إلى التذكير بها وتجديدها. وتوقفنا عند التوبة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال الشيخ عبد العزيز ابن مبارك رحمة الله عليه في كتابه تدريب السالك لأقرب المسالك على مذهب الإمام مالك، قال: والتوبة من الذنوب، وهي الإقلاع مع الندم والعزم على عدم العود.
نعم، التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بترك الذنب، بحيث يمتلئ القلب ندما وألما، وإذا وجد هذا الألم الذي في القلب عزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب، وينشأ هذا الندم بعد فضل الله سبحانه وتعالى من الخوف بالله سبحانه وتعالى، من الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف من عقابه، ورجاء ما عنده من حسنات وثواب ورحمة. وهذه التوبة أحبتي مهمة لكل إنسان، مهم أن يتوب صاحب الذنب من ذنبه، ومهم أن يتوب المقصر في الواجب من تقصيره، لأن بعض الناس يظن أن التوبة من الذنوب فقط، وهي من الذنوب ومن التقصير في الواجبات، لأن التقصير في الواجب ذنب. ولا بد أن يعرف العبد أنه إن تاب تاب الله عليه، بل ويحبه الله سبحانه وتعالى ويفرح بتوبته ويبدل سيئاته إلى حسنات، فما أعظم الله وما أرحمه وما أكرمه وما ألطفه سبحانه وتعالى. نقصر في حق من حقوقه ويستر، نذنب وهو يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا ويعفو، نخطئ وينتكس من ينتكس وينحرف من ينحرف، والله سبحانه وتعالى يمهله ويستر عليه لعله يعود، لعله يتوب. والله نادى عباده نداء عظيما فقال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال:
قال رحمه الله: والخوف من الله تعالى وحسن الرجاء.
هذا مما يعين على التوبة، وهما عبادتان عظيمتان: الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله لا يجعلك ترجع وتقف، ورجاء الله سبحانه وتعالى يجعلك تجتهد وتقبل، فالرجاء يدفع إلى الأمل، والخوف يمنع من الرجوع، فيكون الإنسان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. وما عند الله غال، ما عند الله أمر نفيس عظيم يحتاج إلى جهد كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وبر الوالدين وصلة الرحم وموالاة المسلمين والبراءة من الكافرين.
بر الوالدين حق عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين أجره جليل وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكفى لمن كان له قلب حي سليم أن يتدبر حديثا واحدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رضا الوالدين من رضا الرب، وسخط الوالدين فيه سخط الرب. رضا الرب من رضا الوالدين، رضا الرب من رضا الوالدين، وسخط الرب من سخط الوالدين. يرضى عليك رب الأرض والسماوات إن أرضيت شيبتك، إن أرضيت أباك، إن أرضيت أمك، وهذا باب مفتوح واسع، ترضيه بكلمة، ترضيه بفعلك، ترضيه بحسن سمتك، ترضيه بنجاحك، ترضيه بعدم وقوعك في شيء من الغلط. والله يا أحبتي، إن الأب وكلكم آباء، ومنا يعني ما عنده أبناء، لكن لو يشعر الابن بما عند الأب من ألم عندما يرسب الولد، عندما يتصل مدير المدرسة يقول له: تعال يا فلان، ترى ولدك مسوي مسوي مسوي. يا أخي ما يحزن؟ يحزن، يتألم، يضيق خاطره. وسيعيش الابن هذه اللحظات في يوم من الأيام، سيعيشها ولا بد. فلا بد أن يعرف قدر هذا الألم الذي يتألمه الأب، والحزن الذي يحزنه الأب. ثم ينظر إلى هذا الأب نظرة الأب المشفق الرحيم الذي اعتنى وتعب وسهر وشقى من أجل طفل صغير. هذا الطفل الصغير كان في يوم من الأيام لا يملك لنفسه أدنى شيء، فتحمله أمه ويحمله أبوه، يحبي. يعني أنت تخيل الموقف، يحبي أمامك ثم يمشي، وأنت في بعض الأحيان تذهب به إلى الخلاء وأنت تطعمه، ترجو ماذا بعد ذلك؟ ماذا يرجو الأب من الابن؟ يرجو منه الخير، يرجو منه أنه يكون رجل كفو، يرجو منه أنه يكون صالح. فإذا خطت لحيته واخضر شاربه نظر إلى أبيه نظرة الرجل الذي لا يفهم، أو نظر إلى أبيه نظرة شيبة ما يعرف الإلكترونيات، اليوم اتطورت أبويا الأمور هذه، ينظر إلى أبوه نظرة ازدراء، وهذا من العقوق. يقول الشاعر: وقد كنت أرجو أنه حين يلتحي يفرج عني، أو يجد لي صبرا، يفرج عني أو يحد لي صبرا، فلما التحى واسود عارض وجهه تزايدت البلوى بواحدة عشرة. كان يرجو منه أنه يوم يكبر يصبره، أنه شيء يخفف عنه متاعب الحياة، أنه يكون سنده على يمينه. فلما كبر وجده أنه زاد على تلك البلوى عشرات البلاوي، والأب يتألم وهذا الابن لا يبالي. صلة الرحم الأقارب مهمة جدا للترابط الأسري، حتى لو كانوا مقصرين، حتى لو كانوا مخطئين، حتى لو كانوا لا يزورونك، زر واتصل وساند وعاون، فإن الأمر ليس مكافأة وإنما هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أمر من الله جل في علاه. والإنسان المستقيم لابد أن يكون متميزا في هذا الجانب أكثر عن غيره، لابد. والابن الذي عنده أب مستقيم لابد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. عندك أب متعلم وعندك أب مستقيم وعندك أب حريص عليك، والله إنها نعمة عظيمة أنك تحافظ عليها. نعم. مسألة الموالاة، موالاة المسلمين والبراءة من الكافرين، هذه مسألة مهمة ومسألة شائكة في نفس الوقت، ومسألة تجاذبها كثير من الناس واستغلت استغلالا خاطئا وفهمت فهما غير صحيح. فالأصل أحبتي أن الإنسان يحب المؤمنين لما عندهم من إيمان، عبادة الله، الصلاة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندهم شيء ثمين، فلابد من محبتهم، لابد من مناصرتهم، مناصرتهم لابد من معاونتهم، لكن المعاونة بالحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، في بعض الأحيان تنصره على الحق وبعض المرات تأخذ بيده عن الشر، فليس لابد أنك دائما توقف معاه، فمرة تنصحه ومرة تمنعه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في ولاية، في محبة، هذه المحبة هي التي تثمر التآلف والتقاوي والتقوي والتعاون. والبراءة من الكفر، الكفر أحبتي ما هو الكفر؟ الكفر عبادة غير الله، عبادة أصنام، شرك، طعن في الأنبياء، سب لله سبحانه وتعالى، إهانة للشرائع، شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه عاقل. لذلك نتبرم، نبغض هذا الكفر، ضروري جدا إحياء مثل هذا الشيء، بغض الكفر. نعم نبغض الكفر، نبغض السجود للأصنام، نبغض السجود لغير الله، نبغض أن يشرك مع الله أحدا، نبغض أن يسب النبي صلى الله عليه، أي نوع من أنواع الكفر لابد أن يبغض، لابد أن يكره، لابد أن تكون في براءة من هذا الكفر. لا يتحقق التوحيد إلا بالنفي، إلا بالإثبات، إلا بالولاية والبراءة. لكن ليس معنى هذا أنني أؤذي غير المسلمين، أو أني أفجر في غير المسلمين، أو أني أقتل غير المسلمين، ليس هذا المقصود. الشرع أحبتي ليست عاطفة، ليست ما في القلوب هو اللي يعني يحركنا، عندنا شرع، عاطفتنا مش اللي تحركنا. أنا أحب المسلم وأحب المؤمن، لكن إذا ابتدع سأهجره، إذا عصى لن أجلس معاه، إذا شرب خمر سأبتعد عنه، مع أني مع أنه مؤمن مسلم. والكفر أبغضه وما أحبه، لكن الشرع قيدنا كيف نتعامل معهم. فالمعاهد وصاحب الذمي، الذمي والمعاهد والدولتين التي بين الدولة والدولة، وثائق، هذا لا يعتدي على هذا وهذا لا يعتدي على، لابد أن يحترم هذه القوانين واحترم هذه العهود واحترم هذه المواثيق. لكن هذا البغض للكفر ماذا يفيدني؟ يفيدني أن لا أتشبه بهم، أن لا أقع في الشرك مثل ما وقعوا. يفيدني أنهم لو عادوني وأتوا إلى حربي أنني أول من أقف مع دولتي ضد هؤلاء المعتدين. لكن ليست الفوضى التي العارمة التي يعني ما فهم العلم ولا فهم الدين يأتي إلى هذه الصورة. أيضا ليست كل معاملة للكفار تكون جريمة. بعض الناس الآن مع الانفتاح هذا كل ما أحد تعامل مع الكفار في تجارة أو في أمور دنيوية نزلت عليها يعني قامت عليها القيامة. لا، المسائل ليست بهذه الصورة وليست بهذه الأمور. العلم يحتاج إلى أركان، يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى تعاليم، يحتاج إلى مصالح، يحتاج إلى نعرف المفاسد اللي فيه. العلم ليست سيارة تقودها وانتهينا وخلاص. لا، العلم علم، الدين شرع الله سبحانه وتعالى. لا ننساق وراء تلك الدعاية الباطلة. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم التلذذ برؤية أجنبية وأمرد.
نعم، هذه مسألة مهمة وموضوع عصري. يحرم نظر الرجل إلى المرأة، المرأة كلها عورة، كلها عورة. يحرم نظر الرجل للمرأة، ويحرم نظر المرأة للرجل بشهوة، ويحرم نظر الرجل للرجل بلذة الأمرد، ويحرم نظر المرأة للمرأة بلذة. هذه مسائل غايبة عن الناس. اليوم مع انفتاح التواصل الاجتماعي صار النظر سهل، فصار الإنسان ينظر إلى النساء وينظر إلى الصور الخليعة وينظر، والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. اليوم الواحد الشاب عمره 12 سنة 11 سنة صغير، وهو كل يوم ينظر إلى صور، إلى أفلام، إلى مسلسلات، إلى غرام، إلى أشياء جعلت هذا قلوب الشباب ثائرة، جعلت قلوب الشباب عالقة بعشق وهمي، بحب محرم، أصبحوا ضحايا. وهذه الصور في القلوب سهوم أو سهم قاتل، وسم في القلب وهم حارق في هذا القلب. هذه الصورة أو هذا التصور اللي ينقله الإنسان من رؤية النساء ورؤية كذا في قلبه لا يصيبه إلا تشويشاً وهمًا وتفكيراً. وقد تساهل الناس في هذا، بعض الناس تساهل في هذا الجانب. إذا وقعت عينك ابتليت بالهاتف وأنت تقلب في تويتر ولا فيه، ووقعت عينك على امرأة، فالنظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك مباشرة. النظرة الأولى بدل، لا تديم النظر ولا تقلب في نفس هذه الصورة. يجب أن كذلك المرأة. وهذا مهم جدا أحبتي. كثير هنا عندنا نقطتين سيذكرها، هذه والنقطة أو المحرم الذي بعده اللي هو استماع آلات اللهو والمعازف التي سيقرأها أبو سالم ثم أخبركم فيها شيئا. كمل.
قال رحمه الله: واستماع الملاهي إلا ما أبيح في النكاح.
استماع الملاهي يعني استماع الأغاني. أحبتي انتبهوا، إنما يصاد شبابنا اليوم وتصاد بناتنا اليوم، بل يصاب ويصاد الكبار بمصيدتين، بمصيدة الصور وبمصيدة السماع للأغاني. فالصورة مصيدة أولى توقع النظر وتنقل الصورة إلى القلب، والسماع المصيدة الثانية يسمع الأغاني وتقع في القلب، ويبدأ النكت وتبدأ الران وتبدأ ويبدأ الإنسان ينساق خلف هذه المعاصي وهذه المحرمات وهذه، فجأة يرى نفسه أنه وقع في فخ المصيدة فأصبح مدمنا. سلام. فموضوع هذه موضوع الغنى موضوع لابد أن يفهم بطريقة صحيحة. فالغنى بألحان يزيده حرمة، ومع الكلام الفاحش يزداد حرمة مع حرمة، وإن كانت المغنية امرأة زادته حرمة بعد حرمة فوق حرمة، فتجتمع فيه أربع حرمات: الحرمة التي هي بذاتها، وحرمة آلات الطرب، وحرمة الكلام الفاحش، وحرمة أنها مغنية ذات صوت عوريسة تغني. وهنا أثر مهم لابن عباس وعليه تعليق لابن القيم جدا مهم، انتبهوا للأثر ولا تستعجلون في بدايته. قال ابن عباس: أو جاء رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له: ما تقول في الغناء؟ أحلال هو أم حرام؟ انتبهوا، يقول لابن عباس: ماذا تقول في الغناء؟ أحلال هو أم حرام؟ لا تستعجلون في الفهم. قال ابن عباس: لا أقول حراما إلا ما كان في كتاب الله. فقال الرجل: أفحلال هو؟ فقال: ولا أقول ذلك. شوف فطنة الصحابي، شوف فطنة الصحابي. تحير الرجل، قال ابن عباس، قال الآن انظر، قال ابن عباس: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ إذا يقول له: أرأيت الحق والباطل إذا أتى يوم القيامة أين سيكون الغناء؟ ها؟ باطل، مستحيل يقول الحق. انظر إلى يعني تدرج الصحابي مع هذا الرجل، لأنه كان أعرابي ويغني، فقال له: إذا يوم القيامة أتى الحق والباطل الغناء أين يكون؟ قال الأعرابي: مع الباطل. فقال: اذهب فقد أفتيت نفسك. قال له: اذهب فقد أفتيت نفسك، يعني أنت عرفت أنه باطل. يعني لو دخل معاه ابن عباس في البداية قال له حرام، سيقول له: لكن ولكن ولكن، فاستدرجه حتى أجاب بنفسه. قال ابن القيم، انتبهوا لكلام ابن القيم في إغاثة اللهثان، يقول ابن القيم: فهذا جواب ابن عباس، فهذا جواب ابن عباس عن غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح لخمر ولا زنا ولا لواط ولا التشبيب بالأجنبيات، يعني ولا المغازل المعاكس فيها وجمالها وطولها ونحرها ومش عارف إيش، ولا التشبيب بالأجنبيات، ولا أصوات المعازف، ولا الآلات المطربات، يعني كان يغني روحه. فأجابه ابن عباس هذا الجواب، قال: فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك. فإن غناء القوم كان غناءهم عفيف، الأعراب البدو غناءهم عفيف. فأجابه ابن عباس هذا الجواب، قال: ولو شهدوا، أي السلف من الصحابة، ولو شهدوا هذا الغناء الذي نحن فيه، ابن القيم مو هو اليوم، اليوم أشر وأشد، قال: ولو شهدوا هذا الغناء لقالوا أعظم قول: فإن مضرته فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته. يقول: فإن مضرته، يعني الغنى، فوق مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته. وصدق، لأن الغنى أحبتي، شرب الخمر محرم وكبير من كبائر الذنوب، ليست الخطورة في هذا أكبر وهذا أخف منه بقليل. الخطورة أين؟ أن الغناء لا ينفك لأن الغناء دائما مع الإنسان متصل، في سيارته يوم يصبح الصبح، يوم هو راجع، يوم وهو راق، دائما وهو يغني. لذلك بعض المدمنين على الغناء لما أتاه الموت مات وهو يغني، مات وهو يغني، وقال له قل لا إله إلا الله وهو يغني أين الذهاب إلى حمام بنجابي، يغني ياس يغني. وكيف أوصل للحمامات هذا اللي فيها النساء؟ لماذا؟ لأن الخمر تسكر العقل في وقت ويفيق العقل في وقت، لكن الغناء تسكر القلب في كل وقت. الغناء يسكر القلب في كل وقت، فيكون القلب سكرانا. وإذا رأيتم أصحاب الطرب والغناء والمدمنين على الغناء والذين في ساعة الفرح كالمجانين، في ساعة الفرح يزيدهم الغناء جنونا، فتجده يرقص ويتنطط كأنه مو بصاحب، وفي حالة الحزن ينزل به الغناء حتى يكون كئيبا فتضربه حالة نفسية. والذي يعرف الغناء ويعرف المغنين ويعرف هذا يعرف هذا الخطر، فإنهم عند الفرح يذهب إلى الأغاني التي فيها نشوة، تجده يطنطن، لذلك تجده في سيارته بعضه كأنه متعاطي، تشوفه يوم هم طول على الأغاني ويلعب بالسيارة رغم مش متعاطي حبوب لكن متعاطي أغاني، خلاص هو وصل إلى قمة النشوة فيلعب لعب بالسيارة حتى يذهب بروحه. وفي حالة الاكتئاب يصل إلى حالة اكتئاب، يشغل الأغاني الحزينة حتى يصل إلى حالة اكتئاب متدنية، حتى أن بعضهم يحاول يصل إلى أن يكون يصل إلى الانتحار. لكن القرآن خير، القرآن يغذي القلب، يدفع فيه الأمل، يخوفه ويرجيه، يحببه ويمنعه. لاحظ الآيات، مثاني، فيه الترغيب فيه الترهيب، فيه التحبيب وفيه التخويف، وهكذا، فيكون الإنسان متزنا متغذيا غذاء صحيحا. وهنا تنبيه، مع أننا في مذهب الإمام مالك أحبتي، القرون المفضة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم، عهد النبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين، لا يوجد فيهم أحد يقول بجواز سماع هذه الآلات وهذا الطرب وهذا. وما نسب عن الإمام مالك نسبة خاطئة، نسبة من أسوأ النسب، لأن الإمام مالك من أشد الناس نهيا عنه وتحريما له. طيب، إلا قال إلا ما أبيح في النكاح، إلا ما أبيح من الدف للنساء والصبيان في حالات النكاح والفرح ونحو ذلك. لاحظوا، إلا ما أبيح يعني من دف للنساء والصبيان في حالات العرس، في حالات مثلا حفلة معينة، أيضا ليس إدمانا، حتى هذا المبيح في حالات معينة. الشعر، 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 الشعر الذات، الشعر اللي هو شعر صافي ليس فيه قبيح وليس فيه، الشعر الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب إلي من أن يمتلئ شعرا، وهو كلام طيب. فكيف إذا كان فيه دف وفيه أغاني وفيه كلام بذيء وفيه كام وممتلئ القلب فيه؟ هذا شد عن القيح. طيب تفضل، أظن أنه بنسرع شوية.
قال رحمه الله: واللعب بالنرد وما فيه قمار.
النرد معروف، النرد هذه المربعة التي فيها أرقام ترمى بحظ 1-6 ويلعب عليها. جميع أنواع اللعب بالنرد محرمة، جميع أنواع اللعب بالنرد محرمة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهذا الحديث عند الإمام مالك وغيره. وما فيه قمار، مسألة القمار أحبتي مسألة مهمة جدا، وانفتح الباب علينا وأصبحت كثير من الألعاب فيها قمار، وسواء كان في التوك توك أو كان في بعض التويتر وبعض السناب شات وبعضها، كثير من الألعاب وكثير من الشباب يلعب على الأونلاين ألعاب قد يكون فيها قمار في البلاي ستيشن، وقد تكون بعض الألعاب التي هي في ملاهي اللعب فيها قمار، والباب في هذا خطير ونحن لا نعلم ولا نعرف، ونحن لا نعلم ولا نعرف. فالقمار أحبتي والميسر محرم، وتفصيل فيه كثير، لكن هو دخول في مسابقة مخاطرة لا يعلم فيها ربح ولا يعلم فيها خسارة، أكل أموال الناس بالباطل. لم يجز الشرع من المسابقات إلا ما ورد فيه نص، وهي أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث، في خف ونصل وحافر، يعني في سباق الإبل وفي سباق الخيل وفي مسابقة الرمي. وزاد أهل العلم المسابقات العلمية لورود الحديث في ذلك. طيب،
قال رحمه الله: وقول الزور والكذب لغير ضرورة.
قول الزور الذي هو القول الباطل بأي أنواع قول الباطل، والكذب الذي هو قول غير الحقيقة. الكذب إذا تعود عليه الإنسان، سقطت كرامته وسقطت الثقة به وقاده إلى الفجور، ثم الفجور يقوده إلى النار. بعض الأبناء أو بعض الشباب أول ما يتبادر إليه أن يكون كاذبا. وين كنت؟ كنت في المسجد. وهو ما كان في المسجد. وين رحت اليوم؟ والله مريت على محمد. وهو ما مر على محمد. أول ما يتبادر إليه أنه يكون كذابا، أنه يكذب. إلى متى؟ مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، ست. لذلك يكشف. ثم الموضوع الثاني، كيف الكذب يجر إلى الفجور؟ ما كذب أصلا إلا وهو يفعل شيئا، ما كذب إلا وهو وراءه شيء آخر سيفعله. ويبدأ الشاب يكذب ويخبي السيجارة في جيبه ويكذب، ويهرب من المدرسة ويكذب، ويفعل مدري ويكذب على المدير، ويبدأ كذاب، يبدأ يدخل في انحرافات وخيانات ويظن أن الكذب سلاح. والكذب أول ما سيفضحه. فموضوع الكذب هذا يا أخي، كن صادقا، تريد أن تكون رجلا كن صادقا، وانظر إلى الصدق كيف سيحميك. وكذلك الإنسان المربي، من أب، معلم، مدرس، إن وجد من الشاب أمامه أنه صادق يعزز في هذه القيمة. لأن في بعض الأحيان الكذب سببه أن أنا خلفي جريمة أو خلفي شيء أنا أريد أخشه، والسبب الثاني أني أنا قد أكون خائف من المعلم وخائف من الأب وخائف من فلا بد من تعويد الشاب على الصدق من الصغر، وإعطائه قدر من الأمان حتى يكون صادقا مع التوجيه. لكن في طرف آخر لا يستغل الصدق حتى يكون مخطئا في كل مرة. فلا بد الأمور تكون متوازنة. لكن إلا للضرورة، قالوا إلا في ثلاثة أمور الكذب: إذا كلام الزوج مع زوجته، وهذا مهم للأزواج والزوجات، الكلام الطيب حتى لو ما تحبها قولها أحبك، أنت تاج رأسي، وأنت هذا الكلام طيب. والإصلاح وقت، والإصلاح بين الاثنين، وفي الحرب.
قال رحمه الله: وهجر المسلم فوق ثلاث إلا لفسقه ويخرج منه بالسلام.
هجر المسلم، أصل المسلم أنه لا يهجر، لا يبتعد عنه. أصل الإسلام ترابط، أصل الإسلام أن نكون مع بعض، لكن قد أهجره لأمر دنيوي لكن ما يزيد على 3 أيام، أزعل عليه، قال لي شيء بسبب مثلا دنيوي، أزعل عليه 2 3 أيام لكن ما أهجره. والسلام يقطع قضية الهجر عن الإثم، فأقل الأقليل أنك إذا بعد 3 أيام تسلم عليه حتى لا يكون الإنسان آثما بالهجر غير مباح. لكن بعض الهجر قد يطول، وهو الهجر لفسق، سواء فسق عملي أو فسق عقدي. يعني واحد يشرب خمر، يشرب خمر أخاوي؟ لا والله ما بخاوي. واحد يدخن بخاوي؟ لا والله ما أخاوي. الثاني صايع، سمعته سيئة، لا ببتعد عنه، يأثر علي في ديني، يأثر علي في ديني. هنا التساهل هنا غلط، التساهل هنا باب انحراف، لا تتساهل في هذا الجانب، في المدرسة، في الوظيفة، التعامل بحده. أما أني أصاحبه وأخليه معاي أبدا. وقد أهجره، وهذا الهجر أحبتي موضوع طويل، لكن الهجر من هجر وقاية ومن هجر زجر. هجر الوقاية يفيدني أنا، أنا ببتعد عن فلان حتى لا يأثر علي أنا، وهجر الزجر يفيد الثاني، لأن الأب إذا هجر ولده 2 3 4 ومنعه قد يتأثر، قد ينكسر. أو هجر المدير موظفة، أو هجر ولي الأمر، أو هجر العالم طالبة، ففي أثر، يتأثر ويرجع يصح، لأن بعض الإنسان تأخذها الغفلة. فلا بد أن يراعى في الهجر نوع المخالفة، هل يهجر عليها أو لا يهجر، أثر الهاجر على المهجور، عدم وقوع مفسدة وفتنة. بعض الأحيان بعض الشباب يظن أن الهجر هو السلاح دائما، في بعض الأحيان الهجر ليس هو السلاح، قد يكون هجرك. بعضهم يعيش في بلدة مثلا أو مكان، والمسؤول عليه مبتدع، عنده بدعة، معتزلة، ويقوم ويهجره، ثم هذا يفنشه، ثم هذا يتسول في الشارع، ضيع أهله وضيع بيته. لا، هنا الهجر ليس علاجا، فالأمور تحتاج مراعاة وتحتاج نظر وتحتاج، والموضوع أكبر من هذا. طيب،
قال رحمه الله: وينبغي للعبد أن يحب لأخيه المسلم المؤمن ما يحب لنفسه، وأن يكرم جاره وضيفه، وليحسن إلى نفسه بما يقيها من موبقات الذنوب وموجبات الخزي في الآخرة والدنيا، غاضاً عن عيوب غيره، ناظراً لعيوب نفسه، راجياً عفو الله، خائفاً من سطوته تعالى.
هذه موعظة مر بعضها، الإنسان يحذر، أو الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والسنة والعلم، ويكرم جيرانه، ويجتنب الموبقات الكبار المهلكات. وهنا عبارة زائدة يمكن هذه بعضها مر علينا، غاضاً عن عيوب غيره، ناظراً لعيوب نفسه. والله هذا أحبتي نحتاجه كثيراً، نحتاجه كثيراً. تريد أن تصلح الناس، اصلح نفسك. تريد، لو انشغل الإنسان، رحمك الله، لو انشغل الإنسان في عيوب نفسه لكفته، ولم يجد وقتا اصلا لاصلاحها، ضاع وقته كله وهو يصلح نفسه. وين يذهب يصلح عيوب الناس او ينظر وينشغل بعيوب الناس؟ وهذا فيه وهذا فيه، يبدا يتكلم على هذا. فنظرته الى عيوب غيره تنسيه عيوب نفسه. لا تشغلن، يقول القحطاني، لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيباني. يعني طحت في عيبين، أنت منشغل بعيوب الناس وغافل عن عيب نفسك. لذلك أحبتي، واحد يعتني بنفسه يوميا، تصبح وين خطأها، وين زللها، وين تقصيرها. يقول عون بن عبد الله: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. ويقول بكر بن عبد الله: إذا رأيتم الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا عيوب نفسه فاعلموا أنه قد مكر به، فاعلموا أنه قد مكر به. نعم.
قال رحمه الله: وعليه بكثرة الاستغفار والدعاء والتعوذ في جميع الأحوال، وأحسنه ما ورد في القرآن والسنة.
أحبتي، أسهل العبادات وأيسرها، وهي من أعظم ما يرطب القلب ويقويه ويزكيه ويثبته، ومن أكبر ما يجعل الإنسان في حصن حصين ويجعله في تكفير للذنوب، وأن يكون ذاكرا لله، أن يكون ذاكرا لله، كثير الاستغفار، داعيا في كل وقته، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، متعوذا به في جميع الأحوال، لا سيما بالأدعية والأوراد التي وردت في القرآن والسنة، فإنها أنفع وأنجع. يقول الربيع بن خثيم: داء البدن الذنوب، ودواؤها الاستغفار، وشفاؤها أن لا تعود إلى الذنب. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أن ترقي نفسك أو غيرك بأسماء الله تعالى، وتعليق تميمة فيها شيء من ذلك، والتداوي ظاهرا وباطنا بما علم نفعه في الطب، إلا النجس فيكره في الظاهر ويحرم في الباطن.
يجوز أن يرقي الإنسان نفسه، يرقي، يقرأ على مكان الألم، أو يذكر الأدعية التي فيها بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر، الأدعية التي فيها يرقي نفسه. لكن ويجوز له أن يرقي غيره. شوف مثلا، شوف أحمد سالم والله راسي عورة، أقرأ عليه أنا أتبرع. الحالة الثالثة أن أطلب من غيري: أحمد سالم أباك ترقيني راسي عورني. طلب الرقية من الغير خلاف الأولى. الأولى أن لا يطلب، الأولى أن لا يطلب الإنسان الرقية من غيره. قالوا: إلا عند الحاجة التي تقدر بقدرها. الأمر الثاني، هذه الرقية لابد أن تكون بأسماء الله، بالقرآن، بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، باللغة العربية. هناك رقى موجودة لليوم، طلاسم وكلمات تمتمة، لو تقول للقائل ما معنى هذه الكلمة يقول لك ما أعرف، لكن هي كلمات تقال. فهذه لا يجوز الرقية بها، لا يجوز الرقية بها. قال: وتعليق التمائم. التمائم أحبتي على نوعين: تمائم ليست من القرآن ولا من السنة ولا فيها أدعية، طلاسم أو أي شيء غير هذا، فهذه شركية لا يجوز تعليقها. والنوع الثاني: تمائم من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أدعية صحيحة، فهذه فيها تعليقها، يعلق تميمة فيها قرآن وفيها، فهذه تعليقها فيها خلاف بين السلف على قولين، فمنهم من يجيزها وهو مذهب الإمام مالك، ومنهم من لا يجيزها، ومنهم من لا يجيزها. ومن أجازها من الإمام المالكية قالوا تجوز أيضا بقيود، منها أن لا تهان، منها أن لا يعني يعتقد فيها بذاتها، منها أن لا يكون مثلا تعطى للصبيان ما يكرمونها، فلا بد أن يكون يعني بالضوابط. والتداوي ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالمراهم والكريمات ومش عارف هذه الأشياء، وباطنا بالمشروبات ونحو ذلك. لكن القيد مهم: بما علم نفعه في الطب. الذي لا يعلم نفعه بالتجربة الصحيحة عند أهل التخصص فهذا لا يلتفت إليه، لأن هناك تجربة وهمية وقد تكون شركية كالتمائم أو الخيوط التي كم باقي؟ طيب أو الخيوط التي تعلق، يقول والله أنا علقت الخيط هذا وأشوف إنه فيه فائدة. طيب شو هذا الخيط؟ والله خيط هذا من ذيل الخيل، ما في علاقة طبية حتى أن يكون هذا شفاء لهذا، لهذا هذه تقطع وتعق. قال إلا النجس، أي لا يتداوى الإنسان بمحرم، الإنسان لا يتداوى بالمحرم وبالأشياء النجسة إلا في حالات ضيقة عند ضرورة معينة يقدرها أهل التخصص في ذلك التقدير. قال وتجوز الحجامة، والحجامة معروفة، والفصد والكي وأمثل ما تداوى به الحجامة. والفصد هو قطع العرق الذي يكون مضغوط ولا يعني انضغط العرق والدم انحصر فيه فيحتاج أنه يضغطه أو يشكه أو يقطع حتى يخرج عنه الدم فيرتاح العضو من التصلبه أو نحو ذلك. والكي معروف اللي احنا نسميها الوسم، لكن قد يكون العلاج بهذه الأمور واجب وقد يكون مستحب وقد يكون جائز، لكن هذا يقدر بماذا؟ على حسب حالة الإنسان المرضية. وبهذا نكون انتهينا من هذه الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.